بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. درسنا اليوم في الآداب الشرعية، آداب الدعاء. الدعاء من أجل العبادات، دعاء الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة يحصل بها صلاح الحال، ويحصل بها بتوفيق الله الفرج العظيم في أمور كثيرة. وجاء من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ورب العالمين جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. لا سيما في الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة، فإنه يحسن الدعاء فيها والإكثار من ذلك. وهذا الدعاء وهذه العبادة لها آداب تكمل وتتم بها وتتحقق ويتحقق المقصود منها بهذه الآداب الشرعية. فمن آداب الدعاء التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل قارن هذا الدعاء بالاستجابة له وبالإيمان به سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي. فإذا حقق الإنسان طاعة الله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى مع تحقيق الإيمان والإخلاص حصل له المقصود بإذن الله جل وعلا. ومن آداب الدعاء أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، وأن يختار الاسم الموافق لدعائه. فإن دعا بمغفرة ختم بالغفور الرحيم، أو دعا بطلب الرزق دعا الله وختم الله بما يناسب ذلك من الأسماء: الغني، الكريم، الرزاق، الرازق. والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا من أسباب استجابة الدعاء، التوسل بأسماء الله الحسنى في قضاء الحوائج عند الدعاء. ومن آداب الدعاء الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دعا فقال: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، يعني إذا دعا، والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. وهذا من أسباب استجابة الدعاء، فتثني على الله جل وعلا. تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم اغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، الحديث. وكذلك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. فمن آداب الدعاء أن تثني على الله وأن تحمد الله قبل الدعاء، ومن آداب الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، في أثنائه أو في أوله أو في آخره، كما تقدم في هذا الحديث حديث فضال بن عبيد، وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط، وحسنه العلامة الألباني، كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أن الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء إذا انتفت الموانع وتحققت شروط. ومن آداب الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء إذا دعوت الله جل وعلا. ويقول أهل العلم أن الإنسان إذا دعا الله جل وعلا أو رفع يديه يضمهما كهيئة المسكين المحتاج، كأنه يعني هيئة المحتاج الذي يطلب ربه جل وعلا. وإذا كان في انتصار وطلب الغوث فإنه يمد يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. وهذا ذكره العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فمن آداب الدعاء رفع اليدين لحديث عمر رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر استقبل القبلة ومد يديه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. ومن آداب الدعاء استقبال القبلة إذا دعا الإنسان، فإن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، لا كما يقول عامة الناس أن قبلة الدعاء السماء. والدليل على ذلك حديث عمر المذكور آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر أو حين نظر إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 300 رفع استقبل القبلة ورفع مد يديه ودعا. ومن الأدلة على فضل استجابة يعني ماذا على أن من ومن الأدلة على أن رفع اليدين من آداب الدعاء حديث سلمان رضي الله عنه عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ومن آداب الدعاء أن توقن أن الله جل وعلا يجيب دعاءك، لا تدعو أنت غافل أو معتقد أن الله لا يجيب، ولا يمنعك علمك من نفسك المقصرة أن تدعو الله. لا تقول أنا عندي ذنوب ومعاصي كثيرة ربي ما يستجيب لي، لا، الله عز وجل يقول في المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أيناه مع الله. فإذا دعوت الله ادعو الله وأنت موقن أن الله يجيب لك هذا الدعاء وهذه الحاجة، فإن هذا من الأدب العظيم في الدعاء. لحديث أبي هريرة عند الترمذي: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب لاهن ساهٍ له. ومن آداب الدعاء الإكثار من المسألة والإلحاح في الشيء الذي أنت تريده أكثر من دعاء الله فيه، وألح على الله جل وعلا وتضرع إليه بالأسماء الحسنى: يا الله، يا رب. فإن الإلحاح والتكثار أكثر المسألة على الله جل وعلا من آداب الدعاء، تدل على تقلب، على تعلق عظيم من القلب بالله جل وعلا، وتدل على يقين عظيم في القلب أن الله يجيب عبده إذا دعاه وألح عليه. وهذا لحديث أبي هريرة اتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل، يعني ما زال مستمر يلح ويطلب، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فعند ذلك يتحسر أو يستحسر ويدع الدعاء، لا، استمر، فإنك إذا دعوت الله جل وعلا وألححت على الله في الدعاء فإنه يأتيك الخير. ولذا قال بعض السلف: إني لا أهم الإجابة وإنما أهم الدعاء، بمعنى أن الإنسان إذا وفق للدعاء الصحيح بشروطه وانتفاء موانعه حصلت له الإجابة. ومن آداب الدعاء الجزم في المسألة، لا تتردد، لا تقول: اللهم اغفرني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم يسر لي كذا إن شئت. لا يصلح أن تقول إن شاء الله في الدعاء، لكن اعزم: اللهم اغفرني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الغني الكريم، اللهم اقض عني الدين يا عزيز يا كريم، وهكذا. فنعزم في المسألة لحديث أبي هريرة: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وأن يعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. متفق عليه. ومن آداب الدعاء الدعاء ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا من آداب الدعاء، أن تدعو الله ثلاثا. وإذا أردت أن تكثر بين حين وآخر من الدعاء الذي تريده أكثر، فإن هذا من تكرار المسألة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء التضرع والخشوع والرهبة، تقبل على الله بقلب خاشع، بقلب مفتقر لله، متأكد متيقن أن الله جل وعلا يجيب من دعاه، لقوله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن آداب الدعاء إطابة المطعم، لا تجعل طعامك، طعام أبنائك، عرضة للشبه والحرام، فإن هذا مردوده خطير عليك وعلى أبنائك. ولذا كان من فوائد وثمار إطابة المطعم والملبس والمشرب استجابة الدعاء، والنور والطمانينة في القلب، والبركة في الأهل والأولاد. فقد جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يعني حالته حالة إنسان مسكين إذا دعا يرحم، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه، يرفع يديه: يا رب يا رب، يلح. لكن هناك مانع من استجابة الدعاء، ما هو هذا المانع؟ أن مطعمه حرام، يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وفي حديث سعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. والحديث فيه كلام، لكن حديث أبي هريرة يغني عن ذلك. فمن آداب استجابة الدعاء إطابة المطعم والمشرب، ومن آداب الدعاء إخفاء الدعاء وعدم الجهر به مخافته، لأن إظهارك للدعاء لا سيما في أوساط الناس لا يؤمن منه الرياء، فالمخافة بالدعاء أبرك في الدعاء وأقرب للنجابة. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، خفي. فإخفاء الأعمال فيه الخير، فيه دلالة على الإخلاص. ومن آداب الدعاء الوضوء قبل الدعاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن عمه عبيدة أبا عامر استشهد وقال: يا أبا موسى أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يستغفر لي، ثم مات. فجاء أبو موسى فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عبيدة أبا عامر يقرئك السلام ويقول تستغفر له. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبدك عبيدة بن عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فإذا تيسر لك الوضوء والدعاء فهذا أمر من الآداب الشرعية. ومن آداب الدعاء التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال، لزوم السنة والعمل بها والاستكثار من العمل الصالح وتقديم الأعمال الصالحة قبل الدعاء. في حديث أبي هريرة في البخاري: من عاد لي وليا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتشري بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الشاهد: ولئن سألني لأعطينه، دعاء استجابة الدعاء. ومن آداب الدعاء ألا تدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا تدعو الله جل وعلا أن ييسر لك أو يعني ييسر لك أمرا محرما تطلبه أو أمرا مستحيلا أو شيئا ليس لك، كأن تدعو الله أن يجعلك يعني رسولا أو نبيا، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو تدعو الله جل وعلا أن ييسر لك مالا حراما تطربه وتريده، أو يعينك على مقاربة الزنا والفواحش، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. أو تدعو على إنسان بغير حق، تدعو على إنسان ظلما، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو قطيعة رحم، أن يعينك الله على أن تقطع رحمك وأن يغنيك عن فلان من أرحامك بغير حق. لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. والحديث متفق عليه. ومن آداب الدعاء تحري أوقات الإجابة والأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، مثل هذه الليالي الطيبة التي ينبغي الإنسان ألا يشغل نفسه بغير الخير فيها، والدعاء والابتهال والقراءة والتسبيح والقيام والصلاة، وألا تكون المساجد فارغة من الناس في هذه الليالي المعدودة قليلة، وكذلك الأوقات الفاضلة كآخر الليل، كذلك بين الأذان والإقامة، وكذلك في وقت الصيام، لأن الصيام محل استجابة الدعاء. ومن آداب الدعاء عدم تكلف السجع في الدعاء أو التلحين في الدعاء كما يلحن القرآن. وقد عد العلماء كالعلامة بن باز وغيره أن تلحين الدعاء وترتيل الدعاء من البدع، كذلك شيخنا مقبل الوادي رحمه الله عد هذا التمقيت والترتيل والتلحين في الدعاء من البدع، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت الدعاء كأنه يقرأ القرآن، وربما لا يبكي في القرآن ويبكي في الدعاء، وربما تكلف فنان وسجعا وجمع من الكتب عن بعض الزهاد ويغفل عن الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لا تظن أن هذه الكلمات التي يدعى بها في الوتر أنها أمر قليل، هذه الأدعية جمعت لك خير الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، أي اهدني في من هديته من الأنبياء والمرسلين والصالحين من قبل، يجعلك مهديا فيهم مثلهم. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، أي رب العالمين عافى أناس في دينهم في دنياهم في أموالهم، فالله عز وجل يجعلك معافى مثلهم. عافني في من عافيتهم يا رب، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الله عز وجل تولى أناس وكان وليا لهم، فأنت تدعو الله ليجعلك في ولايته. وباركني فيما أعطيت، كل ما أعطاك من زوجة من مال من أولاد من دار من جاه يبارك لك في كل شيء. وقني شر ما قضيت، فهذه الأربع تجمع لك خير الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حين قال له: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به، قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. فلو استجاب الله لك هذا الدعاء، هذه الكلمات الأربع، فأنت في سعادة. لا تظن أنها قليلة، هي قليلة المبنى والكلمات لكنها عظيمة المعاني، تشمل أمورا عظيمة وخير الدنيا والآخرة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.